أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. جهة جديدة. قال الماتين: وإذا حكم الطبيب بأن الصوم مضر، وعلم المكلف من نفسه عدم الضرر، يصح صومه. وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلف أو ظن كونه مضرا وجب عليه تركه ولا يصح منه. الكلام في حجية قول الطبيب في تشخيص المرض أو الضرر، لا إشكال ولا ريب في أن الرجوع إلى الطبيب من باب رجوع الجاهل إلى العالم، أي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، وهو سيرة عقلائية عارمة في باب المآرب الشخصية وفي باب الموالي والعبيد بلا إشكال ولا ريب، ولم يردع عنها الشارع في مجال ما، مع أنها تتعرض لأغراضه التشريعية سواء على مستوى كشف الأحكام أو الموضوعات. وعلى هذا الأساس فالرجوع إلى الطبيب رجوع إلى أهل الخبرة. الرجوع إلى أهل الخبرة لا يكون رجوعا في الغالب إلى خبر حسي متمحض في الحسية، بل هو إما متمحض في الحدس وإما مشوب بهما معا، مختلط بهما معا. وعلى هذا الأساس فلا يحكم بأحكام الخبر الحسي، بل يحكم بأخبار الخبر الحدسي أي الفتوى. ولا إشكال ولا ريب في أنه لا يلزم التعدد في هذا المجال كما حرر في محله. نعم، يشترط فيه أن يكون مأمونا موثوقا، طبعا من نافع القول أنه يشترط أن يكون خبرة حاذق في خبرته، ويشترط أن يكون مأمونا. فلو كان إنسانان لا مبال في الحقل الذي يرجع إليه فيه أيا يكن دنيويا أو دينيا، فلا إشكال ولا ريب في أن الصيغة غير منعقدة على الرجوع إلى غير الموثوق. وهذا كما ينسحب على الأمر الديني ينسحب على الأمور غير الدينية أيضا. افترض واحد متهتك في مجاله، هو طبيب أسنان مثلا، لا يعتني، العقلاء لا يرجعون إليه إذا عرفوه كذلك، بل لا يرجعون إليه إلا إذا تحققوا منه الحذاقة والمأمونية معا. فإذا كان الطبيب غير مبالي بالدين أصلا، لا يعتني للدين، لأقل مسألة لأقل شبهة بل مع عدم وجودها معروف عنه أنه لا يعتني، أو ليس معروفا عنه أنه يعتني ولا تشير حالاته إلى الاعتناء في مثل هذه الحالة، في الحقل الذي نرجع إليه فيه إذا كان له أثر ديني لا يجوز مع عدم الموثوقية بكونه يخبر عن الحقيقة. قد يكون خبرة. لا 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 ابدا. مين قال لك بدي ورث الاطمئنان؟ مش دقيق هالكلام، مش دقيق هالكلام. الان اعلم الاحياء عندما يفتي على خلاف المشهور بيورث لك كعامي اطمئنان بان فتوى اقرب الى الواقع او مطابقه للواقع، ما في هيك شيء. صحيح انا بعرف بعضهم يشترط هكذا شرط، لكن هذا الشرط لا مجال له. وإذا بدنا نشترط هيك شرط بدنا نشترطه بجميع ما يكون الرجوع فيه من باب السير والارتكازات العقلائية بالحدس وبالحس كمان، مش بس بالحدس. هذا لا بين ولا مبين هذا الشرط. نعم أنت على حق أن البعض يشترط ذلك، لكنه لا دليل على هذه الشرطية، والصيغة العقلائية ليست قائمة عليها. الصيغة العقلائية قائمة على الرجوع إلى أهل الخبرة، يعني الحذاقة، المأمونين، سواء أورث خبرهم ذلك أم لم يورث ذلك. نعم نعم، لا يبعد أن يقال يشترط عدم وجود الظن على الخلاف، لأنهم إنما يرجعون له من باب الأمارية. ولذلك أنا عندي في باب الاجتهاد والتقليد إشكال لم ينحل وغير قابل للحل في تقديري، وهي فتوى الفقيه الأعلم إذا كانت مخالفة لمشهور الفقهاء، أو فتوى الفقيه الأعلم إذا كانت مخالفة لميت من الفقهاء وأعلم منه، نفس الإشكال. ما دام التقليد انحلالي بحسب الوقائع وكل يقلد فيما هو أعلم فيه فيشكل الأمر. صحيح فتوى الميت مش حجة، بس تسلب الوثوق من فتوى تسلب الأمارية، مش بس الوثوق، الأمارية النوعية من فتوى غير الأعلم الذي هو أعلم الأحياء بحسب الفرض. ها؟ طبعا بلا إشكال. عموما هذا بحث آخر، ما فينا استنفوت على بحث مفصل في المباني. خلاصة الأمر يا إخواني أن خبر الطبيب هنا محكوم لضوابط الرجوع إلى أهل الخبرة، من كونه فتوى وليس خبرا حسيا، ويشترط فيه الموثوقية والمأمونية. قطعا هو ليس حجة مع العلم، بالعكس، إذن عدمت الأمارية مع العلم بالعكس عند المكلف، ولا هو حجة مع الإطمئنان بالعكس، إذ المحرز أن العقلاء لا يرجعون إليه في حال الإطمئنان بالعكس، إلا إذا واحد مطمئن والله من ويلتفت لنفسه أنه مطمئن من مناشئ غير موضوعية، فهنا يشكل الأمر باعتبار أن الحجة الشرعية مبنية على الأمارية الموضوعية مش الذاتية. بل أكثر من هذا أقول كما صرح في المستمسك، يشكل الرجوع إليه في حال الظن أيضا بالخلاف، لا من باب حجية الظن المعاكس إذ لم يقم عليه دليل على حجيته دليل، بل من باب أنه مع الظن بالخلاف تنعدم الأمارية بدرجة كبيرة من كلامه، ومعه إذا كان الظن ناشئا من مناشئ موضوعية بنظر المكلف فهو حجة عليه، بمعنى أنه معه لا يرجع العقلاء إلى خبره ما دام قد أورث ظنا بالعكس، أو لا نحرز لا أقل، إذا لم نحرز رجوعهم فكيف نحرز إمضاء الشارع للسيرة مع الشك في أصل انعقادها كما لا يخفى. لو كان تعبدية بنشوف قديش مقدار التعبد، تعبد نظريا قابل يكون حتى مع الاطمئنان بالعكس، مع العلم غير قابل لانه خلاف حجية القطع بصير، بس ما دون القطع قابل التعبد. لكن احنا عم نحكي عن حجية عقلائية، يعني موضوعها اخذ من العقلاء واستكشفنا امضاء الشارع لها من عدم الراجع. جيد، هذا في هذا الطرف. وربما استدل في المقام أيضا كما في المستمسك وربما في غيره بموثق سماعة أو سماعة وغيره من الروايات، مما دل على أنه يرجع إلى نفسه فينتفي حجية قول الطبيب. أقول الاستدلال بمثل هذه الروايات فيه نظر يا إخوان، أرجوكم انتبهوا. صحيح أن رواية سماعة وغيرها قالت إذا قوي هو أعلم بحاله، هو لكنها قطعا غير ناظرة لحالة ما لو أخبر الخبرة بما هو خبرة فيه مما قد لا يشعر به المكلف، يعني المكلف بشكل أوضح يشعر بالوهن في جسده، يشعر بالألم إذا كان الصوم يؤلم، لمرض من الأمراض. لكن هل هل الشخص يشعر بخطر الصوم عليه فيما لو كان ترك السوائل مثلا قد يؤدي إلى جلطة دماغية أو قلبية؟ قد يكون المرض الذي يخشى حدوثه أو يخشى فتكه بالإنسان من الأمراض التي ليست مربوطة بالقوة والضعف الجسدي بلحاظ آن الصوم، يرجى الانتباه. ولا إشكال ولا ريب في أن الروايات لم تحصر جواز الإفطار اللي واردة في المريض، لم تحصر جواز الإفطار بما يشعر به الإنسان في آن الصوم. ولذا ذهبنا سابقا وذهب جميع المحققين إلى أنه إذا خشي حدوث مرض فإنه لا يجب عليه الصوم، بل إذا كان المرض مما لا يجوز إحداثه لا يجوز له الصوم. وعلى هذا الأساس فإذا كان ما يخبر به الطبيب الحاذق صنخ خبرين يتحدث عن مرضين له علاقة مثلا بالجفاف في العروق وما إلو أمارات في أمراض من هالقبيل، ما إلو أمارات على مستوى الألم والوهم في الجسد، لكن خبره مستوفي للشروط، هل يجب اتباعه أم لا يجب اتباعه؟ لا إشكال ولا ريب بأنه يجب اتباعه تبقى الصيغة العقلائية المنضاد. وعلى هذا الأساس لا يمكننا أن نستدل في وجه قول الطبيب بروايات سماعة وغيره من أنه إن لم يجد من نفسه ذلك. نعم، إذا كان مورد إخبار الطبيب له علاقة بمورد يمكن تشخيصه من المكلف وشخص المكلف خلاف ما شخصه الطبيب علما أو اطمئنانا بل حتى ظنا، يشكل القول بحجية قول الطبيب في هذه الحالة. وبهذا يظهر طبعا، والكل يرجع إلى التحديد في دائرة حجية قول الطبيب في الحقيقة، يعني إلى السيرة وارتكازاتها. وعلى هذا الأساس لابد من التفصيل في المقام، فلا يصح الإطلاق في الاستدلال بمثل هذه الروايات. ثم أنا أشرت قبل قليل لا يخفي أنه الروايات مش مصرحة بالحصر وأنه لا يفطر الإنسان إلا إذا شعر بالمرض أو بالألم أو هي ناظرة لهالحالات المتعارفة. أما إذا في حالات غير متعارفة ما كان ممكن تشخيصها في الأزمنة السابقة، الآن بالوسائل الحديثة ممكن تشخيصها، والطبيب يعلم بأنه هذا إذا بصوم شهر رمضان في خطر على نوبة قلبية عليه من دون ما يشعر لا بألم ولا بجوع ولا بوهن زائد ولا شيء، بيقول لك شرايينه سوف تصل نتيجة عدم شربه للماء والله 12 ساعة في اليوم أو 15 أو 16 ساعة مع مرور 30 يوما في مخاطر كبيرة بأن تصل إلى حد من الجفاف تؤدي إلى جلطة. هذا خارج عن مدار الروايات أصلا، ما فينا نستدل بالروايات على عكسه. وهذه نكتة مهمة جدا تجري هنا وتجري في نظائر المقام مما يكون من وسائل إثبات حديثة. جيد، وإن كان النكتة مش جديدة تطبيقها جديد. سؤال يطرح نفسه، هل الميزان هنا في إخبار الطبيب أيضا بتولد الخوف أم حتى لو لم يتولد الخوف قول الطبيب حجة؟ شوفوا الروايات كانت تقول إذا خاف، الخوف المتولد من الوهن من الضعف من هل قول الطبيب منوط بالخوف أو يكفي فيه أماريته النوعية العقلائية؟ افترضوا إنسان شخصيته قوية إلى حد ما بيخاف من شيء، طبعا قطعا العقلاء بني خاف بالنوع العقلائي. إذا إجا طبيب حاذق الآن والله رحت للجامعة طبية وأجرالك على أحدث الماكينات وقال لك والله شغايينك هيك بصير فيها، قطعا الإنسان المتعارف بده يشعر عنده تخوف. ها؟ لكن افترضوا إنسان ما بيخاف أساسا، قول الطبيب هل هو منوط بالخوف هنا أم غير منوط؟ أقول غير منوط بالخوف أبدا، لأن الصيغة عامة كما لا يخفى. طيب ماذا لو أخبر الطبيب بالعكس، أخبر الطبيب بأنك لا تتضرر، قال لك هذه أوهام عندك لا تدلع نفسك يلا روح صوم، وأنت تشعر بمرضك وبوهنك وبألمك ومتولد عندك الخوف، والطبيب أخبرك بعدم التضرر، فهل مجرد الخوف هنا في مقابل قول الطبيب حجة، أم أنه إذا ولد علما أو اطمئنانا أو ظنا لا أقل في مقابل قول الطبيب حينئذ تنتفي حجية قول الطبيب، مش حجة في مقابل حجة، تنتفي حجية قول الطبيب، أيهما الصحيح؟ يظهر من بعض الكلمات بل أكثرها أن العبرة حينئذ بالخوف المتولد عنده، لأنه ورد في الروايات أن العبرة بالخوف المتولد عنده، فإذا كان هذا الإنسان يخاف ولخوفه منشأ متعارف، أو هو على الأقل يراه متعارف، قد يكون غير متعارف إذا عرض علينا، لكن هو يشخصه متعارفا فعلا، بتروح بتقنعه هذا بحث آخر، ما دام يرى خوفه خوفا عقلائيا متعارفا. أكثر المحققون هنا ذهبوا إلى أنه إذا تولد الخوف عنده يكفي، يعني خوف حدوث مرض أو خوف تطور مرض وشدته أو إلى آخره، وإن أخبر الطبيب بالعكس، ولازم هذا الكلام أن لا يكون قول الطبيب حجة في هذا المجال، يعني لازمه أن نقيد حجية قول أهل الخبرة هنا بالنصوص الدالة على أن الخوف يكفي، هذا معنى الكلام. هل هذا صحيح أم غير صحيح؟ أكثر الكلمات في هذا الاتجاه. هذا بدنا نرجع من جديد يا إخوان نتأمل أن الروايات الدالة على أنه بتولد الخوف يجوز له الإفطار هل لها موضوعية أم ليس لها موضوعية؟ قلنا المرض بما هو مرض ما له موضوعية، وإن كان أكثر روايات وردت في المرض، بل العبرة بالضرر مثلا. تتذكروا كلام سيد الخوي قال النسبة بينهما عموم خصوص من وجه، وناقشت أنا فيما تقدم وكرر هنا هذا الكلام. أنا إلى الآن يا إخوان لم أستطع أن أقنع نفسي، لأحكيكم إياه بصراحة وضوح، بأن السيرة الدالة على حجية الرجوع إلى قول أهل الخبرة روايات الخوف مقيدة لها. الخوف وعدم الخوف ناشئ من الأمور المحسوسة عند الإنسان، دائرة قول أهل الخبرة أوسع بكثير من دائرة ما يحس به الإنسان، فإن أهل الخبرة قد يخبر عن أمور أنت لا تحس بها أصلا، وإحساسك قد يخطئك. نعم إذا أهل الخبرة قال لك أنت لا يحصل لديك وهن وأنت حاسس حالك طاقتك كلها ذاهبة، هذا حتما يلازم العلم بأن قوله غير صحيح. هون بصح أنه الإنسان على نفسه بصير بلا إشكال ولا ريب، والروايات كلها إذا بترجعوا لها من جديد، أنا صرت راجع لها أكثر من مرة ما بدي أرجع لها من جديد، ناظرة لهذه الأمور المحسوسة الملموسة. أما إذا أنا والله متوهم أنه بضر قلبي الصوم، والطبيب أخبرني قال لي مش بس ما بضرك بفيدك الصوم يا رجل، ها فإنه ما بيأثر على لا 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 لا. بالعكس الدهنيات والقضايا يقل دخولها إلى جسمك إذا صمت، انه والله بتصير تتنفس بسرعه هذا ما بيضر القلب، وهو عن خبرتي اخبر، لكن انا متخوف متخوف، وخوفي ليس ناشئا من إحساس مباشر، ناشئ من وسواس في الحقيقة. في هك حالات خاف على نفسه مش لأجل حس مباشر، اللي موهون الجسد عنده حس مباشر، اللي عنده ألم عنده حس مباشر. قال لك لا، بلكي بلكي الصوم بيأثر على القلب، وأهل الخبرة الحاضر عم بيقول لك ما بيأثر، وانت ما عندك أي منشأ موضوعي للكلام. مع التفاتك إلى هذا يشكل، مع التفاتك إلى هذا يشكل أن نقول بأن قول الطبيب ليس بحجة، وأن الخوف لمجرده يكفي. فلا بد من التفصيل في مسألة الخوف بين الأمور التي يمكن أن تكون مناشئها إحساسية، يعني حس مباشر موضوعية، وبين الأمور التي قد تكون مناشئها ذاتية وسواسية. لا يمكن أن نرفع حجية عقلائية لمجرد وسواس عند شخص يا أخوان. والعمدي في هذا الأمر هو التشكيك في كون روايات الخوف لها الموضوعية حتى مع وجود حجية طريقية، بل لا بد من إرجاعها إلى مناشئها الموضوعية. هذا ما ينبغي أن يقال بالطبيب، وأنا فصلت وأطلت فيه بما لم يطل به أحد. جيد، المسألة الأولى مسألة بديهية واضحة، وما بعرف ليش جيبها هون المادة، الله ما أدكي. هذه المسألة أصولها الموضوعية بحثت في بحث النية في أول كتاب الصوم، بس شو جابها لهون ما أدكي. إيه العلاقة بالصحة؟ صحيح، بس مربوطة بالنية. قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف، يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النية في الليل. فهل العبرة بسبق النية كما هو ظاهر العبارة، أو العبرة بالنية الارتكازية المصاحبة لحال النوم عند طلوع الفجر؟ ثم هل توجد نية ارتكازية؟ هذه نية لوية، يعني لو أيقظناه وسألناه لقال أنا صائم، ليش وقفتوني؟ ما أنا ناوي من الليل. المقصود من النية الارتكازية هالمقدار، لأن مرة بتكون نية ارتكازية بمعنى أن الإنسان قال لي أن ينوي فعلا بس مش موجه انتباهه للشيء، مرة سالبة متفائل الموضوع هو بالفعل مش قال لي أن ينوي، مثل النائم مثل السكران مثل مثل مثل. لما بيقولوا في الصوم نية الارتكازية كافية حتى المصاحبة لحال النوم بلا أشكال ولا ريب، وبعبارة أخرى هذا يعني أنه لا تشترط النية في تمام الآنات، يشترط استمرارها حكما، لأن النية الارتكازية موجودة فعلا بدها بس توجه إليها، بينما لما الشخص مش أهل لأن ينوي أصلا مقارنا لطلوع الفجر فيكفي استمرار النية حكما. هيك بدنا نعبر، هذا بحثنا سابقا نحن في بحث النية. جيد، طبعا ليس المقصود من استمرار النية حكما انه ما يكون استحضر نية ابدا وعزم ابدا، مش الا كلام نفسي، يعني العزم الارادة، بحيث انه شخص اصلا ما التفت الى ان ينوي الصوم، قطعا ليس هذا المراد بلا اشكال ولا ريب. يصح الصوم من النائم ولو في تمام النهار اذا سبقت منه النية في الليل، طبعا وبقي عليها يعني. وأما إذا لم تسبق منه النية أبدا، طبعا المقصود من النية العازم بس المقدار قربة إلى الله، فإن استمر نومه إلى الزوال بطل صومه. طبعا في الواجب، في الواجب طبعا بطل صومه بمعنى أنه مش صايم، هذا مش أنه بطل صومه، يعني لا يستطيع أن يصوم هذا اليوم، هذا المقصود، لأن ظاهر عبارة بطل صومه إنه كان موجود وبطل، لا فاته الصوم المقصود، لأنه حد النية في غير الواجب في الواجب بكل أقسامه المعين وغير المعين، الأداء القضاء والزوال، ما تستمر نيته إلى بعد الزوال هو الندب، طبعا هون عم يحكي عن شهر رمضان بشكل أساسي. يعني لو معبر فاته الصوم أفضل من بطل الصوم. ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا. يا الله. وإن استيقظ قبله نوى وصح. قبل الزوال نوى وصح أطلق في جميع أقسام الصوم. تتذكروا يا إخوان أو من يتذكر في بحث النية، نحن بحثنا في استمرار النية اختيارا أو اضطرارا أو كذا إلى وقت الزوال، ورأينا فتوى مشهورة أن نية الصوم في شهر رمضان تستمر إلى الزوال. نحن ما وجدنا دليل يا إخوان على استمرار عقد النية إلى الزوال إلا في حالة واحدة في شهر رمضان، وهو من كان مسافرا فحضر. نحن حتى استشكلنا في من كان حاضرا فسافر فحضر قبل الزواج، حتى هذا كان فيه إشكال باعتبار أنه الروايات واردة ونحن تبعناه من باب أنه ليس أسوأ حالا ممن كان من الأساس مسافرا بالفحوى العرفية يعني، وإلا حتى هذا قابل أن يستشكل فيه. يعني واحد كان حاضر أول ساعة من الفجر سافر ورجع قبل الزوال وما أكل ولا شرب، هذا خرج عن الروايات. الروايات كلها من كان مسافرا فحضر، يعني كان في بداية النهار مسافر وحضر قبل الزوال. عموما أيا يكن هذا للنصوص الخاصة، قلنا مقتضى القاعدة أن النية لابد أن تكون مصاحبة لأول آنات الصوم، مش هيك؟ التعدي من مورد الروايات إلى مطلق حالة ينوي فيه لام قبل الزوال في الأمور العبادية، من أين لنا أن نتعدى وأن نلغي الخصوصية يا أخوان؟ مش ما أدرى يمكن في خصوصية للمسافر، كيف بدنا نتعدى لشخص مش ناوي أصلا؟ أول الكلام، وهذا قلناه هناك ما بدنا نكرر شيء، عم كرر بس تذكيرا لأنه ما تنجب المسألة، مش أنا جبت جيد. طيب ثم العبارة يا أخوان، ووجب عليه القضاء إذا كان واجبا. طيب إذا لم يكن واجبا يعني هو صوم مندوب. بعد قليل، كما أنه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى. العبارة شوية مش مستقيم أمرها يا إخوان، لازم العبارة تكون على هالشكل. ووجب قال فإن استمر نومه إلى الزوال فاته الصوم. إذا كان واجبا ووجب عليه القضاء انتهينا. وأما إذا كان مندوبا فيستمر إلى ما لو استيقظ قبل الغروب بمقدار يمكنه تجديد النية فيه. طبعا تجديد النية ما بده يكون مصاحب للغروب، وهذه قلتها هونيك إذا بتتذكر، بده يكون يصدق أنه صام ولو دقيقة مع النية، وإلا إذا نوى مقارنا للغروب ما له قيمة، الغروب الشرعي بلا إشكال ولا ريب. جيد، هذه المسألة الأولى، خلص ما فيها شيء. المسألة الثانية يا إخوان، طبعا في شوية حكي مع صاحب المستمسك هون، بس هو حكي مكرر من بحث النية لذلك أنا لا أكرره مرة ثانية. المسألة الثانية، يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عبادته، ويستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله. شرعية عبادات الصبي بحث معروف يا إخوان، ويوجد فيه قولان في الطائفة. قول بأن عبادات الصبي تمرينية وأنه لا شرعية للعبادات إلا بالبلوغ، وقول بأن شرعية عبادات الصبي قائمة وثابتة وأن دليل البلوغ هو دليل الإلزام وليس دليل المشروعية. والعمدة في الخلاف بينهم، أرجو الانتباه، هو العمدة وفي غير العمدة يجي إن شاء الله. العمدة في الخلاف هو المستفاد من حديث رفع القلم عن الصبي، حديث الرفع الصغير مش حديث الرفع الكبير بتاع 9، اللي فيه 3 خصال، واحدة منها عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، شو بعد، وعن النائم حتى يستيقظ، أو 3. هذا حديث الرفع الصغير في بعض الكلمات، إذا شفتوا بالفقه حديث الرفع الصغير قصدهم هذا في مقابل 9. من؟ نينات رفع القلم، شو من يرفع هونك يعني؟ وحدة هو الصغير مصرح برفع القلم، بس المقصود هونيك أيضا رفع القلم. رفع الصغير مو مشكلة، نفس الشيء نفس الشيء، رفع القلم عن الصبي. قلم مين؟ قلم التشريع أو قلم العقوبة أو قلم الكتابة والحساب والكتاب، نفس الشيء. جيد، فهنا وهناك واحد، مو مشكلة. نعم في اللفظ بيختلفوا، نسختين من نفس الحديث بيختلفوا، حتى هناك في أكثر من نسخة لحديث الرافع، مو مشكلة، هذه لا تؤثر في محل البحث. يعني هل المقصود من الرفع رفع قلم التشريع، أم المقصود رفع قلم الإلزام، أم المقصود رفع قلم الكتابة على الإنسان اللي عبر عنها بالمؤاخذة، اللي هو موضوع المؤاخذة بالحقيقة؟ أقول يا إخوان هذا خلاف لا يمكن حله هنا، وهذا بحث بيتكرر كثيرا، وعقدت له رسائل خاصة حديث الرفع المذكور، ونحن بحثناه مفصلا في بعض الأبحاث، وانتهينا من خلال استقراء موارد الحديث ووروده، حديث الرفع والوضع سواء بالقلم بدون قلم، كتبت له الحسنات كتبت عليه السيئات، تكتب له الحسنات لا تكتب عليه السيئات، شوفوا بأدلة البلوغ كثيرة، أظن ببحث مبادئ الأحكامية أنا بحثته بشكل مفصل والله العالم على ما ببالي. المهم ما انتهيت إليه يا إخوان أن ظاهر الحديث أن المقصود من رفع القلم رفع كتابة السيئات، وهو يلازم أن لا يكون مكلفا بالواجبات والمحرمات، أي بالإلزاميات، نتيجة الحديث العديدة اللي قالت إذا بلغ كذا كتبت له الحسنات وإذا بلغ كذا كتبت عليه السيئات. عموما بمعزل هذا أصل موضوعي، بناء على هذا الذي ذهبنا إليه لا إشكال ولا ريب في أن حديث رفع القلم لا يدل حينئذ على عدم المشروعية، فلا يرفع أصل المشروعية في الأدلة الدالة على الأوامر والنواهي. نعم تأتي هنا شبهة أثارها السيد الخوئي على الله مقامه، وربما كانت موجودة قبله، وهو أن الأوامر بسيطة غير مركبة، الأمر بسيط وغير مركب، وحيث إن الأمر بسيط وغير مركب لما بيقول لك رفع القلم فقد ارتفع الأمر، ما الدال على رتبة الاستحباب والمشروعية حينئذ؟ لا يوجد دال، وكل التكاليف من هذا القبيل. لذلك ذهب السيد الخوئي إلى دليل آخر لسه بنحكي عنه. هذا الكلام إنما يصح لو كان حديث الرفع دال على رفع التشريع، أما إذا حديث الرفع صار دال بس على رفع كتابة السيئات على الإنسان، فمن الواضح أنه لا مساس له بأصل دلالة الأمر، خصوصا على مبنى السيد الخوي وأستاذه النائيني اللي قال إنه الإلزام مش دلال مش مدلول الدليل. تذكروا بحث الأوامر سيد الخوئي وأستاذه النائمي قالا بأن استفادة الوجوب بحكم العقل ناشئة من الأمر بالشيء مع عدم الترخيص في تركه، وإلا أصل الأمر لا يدل على المطلوبية. فإذا كان دليل الرفع يدل على عدم كتابة السيئات فقط فهو يلازم عدم الإلزام فقط، ولا يمس دلالة الدليل اللفظية بوجه، تبقى الدلالة على المطلوبية بحالها كما لا يخفى. لكن هذا مبنائي، قد يطلع لك سيد الخوي يقول لك أنا عندي دال على عدم وجود تشريع، طبعا هذا ما حدا لازم يقوله ولا حدا بتصور لازم يلتزم فيه، لأنه بالأحكام الوضعية شبه متفقين بأن التشريع يشمله وإن كان لا يلزم به تكليفا ولا يؤمر به، وإلا الضمانات تشمله أو لا تشمله، من أتلف مال الغير تشمله بلا إشكال، وإن كان لا يؤمر بأدائها يؤمر الولي بأدائها أو ينتظر بلوغه فيؤمر بأدائها قيام المتلفات. على هذا الأساس يا إخوان المطلب من هالجهة واضح واضح، وإن كنت عم بختصره لأنه ما فينا نفصل أكثر من هيك، في بحث دخل عراضيا علينا هو بده بحث مستقل. قد يقول قائل إن أدلة البلوغ كافية في المقام، أقول روحوا شوفوا أدلة البلوغ يا إخوان، أدلة البلوغ ما قالت إنه ما في تشريع أبدا لا يبلغ الإنسان، هي أدلة البلوغ شو هي؟ أحد أهم طوائف أدلة البلوغ هي هذه كتابة الحسنات والسيئات. وعلى هذا الأساس أزعم أنا أن دليل البلوغ لا يدل على أكثر مما دل عليه حديث رفع القلم أبدا، بل هو أحد عمدة أدلة البلوغ بمندرجاته طبعا وصياغه المختلفة. السيد الخوئي لما نسد الباب في وجهه من هذا الطريق وخالف مشهور المحققين، ها لازم يطلع معه تمرينية عبادات الصديق، فقال أنا عندي طريق، بس هذا الطريق مش قاعدة عامة، هذا الطريق في كل باب باب بده أدلة. ما هو سيدنا؟ قال الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. تتذكر الفصول اللي بحطها صاحب الكفاية الصغيرة بآخر بحث الأوامر، واحد منهم صفحة تقريبا، الأمر بالأمر بالشيء هل يدل على الأمر بالشيء؟ ها؟ أي كلهم يحكوا الأمر بالأمر بالشيء، يعني أمر أبيه بأن يأمره بالصوم، هل هو أمر له من الشارع بالصوم أم لا؟ قيل إن ظاهر الأمر بالأمر بالشيء أنه أمر بذلك الشيء، والتزم السيد الخوئي بهذا الاستظهار، وأن الملازمة في المقام عرفية، مع أن هذا الدعوة لا هي بينة ولا هي مبينة في موردنا طبعا، لأنه إذا في موردنا آمنت جنابك سيدنا بأنه قلم التشريع ما بيشمله أصلا، أو قلم الإلزام أو قلم الطلب لا أقل التكليفي ما بيشمله أصلا ومرفوع عنه القلم، ألا تدل هذه الروايات على وضع القلم ولازم يصير تعارض بينها؟ حينئذ لازم يشكل الأمر على هذا الأساس، والملازمة إذا كانت موجودة في البالغين في الأمر بالأمر بالشيء فلا ينبغي القول بوجودها في غير البالغين، فش هالملازمة العرفية الواضحة. لكن لو سلمنا على كل حال هذه الملازمة فقد ثبتت بهذا الدليل حينئذ، وهذا الدليل مش عام للأبواب المختلفة في العبادات، في كل مورد في أمر بالأمر بالشيء بدنا ندخل إلى البحث حينئذ. هذا البحث بيتكرر في كتاب الصلاة في بقية العبادات ومنها كتاب الصوم. عقد له المحدث صاحب الوسائل يا إخوان الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم، وفي كتاب الصلاة مذكور شيء له علاقة بالصلاة وبالصوم، في بعضها 6 سنين في بعضها 7 سنين في بعضها 9 سنين. ها طبعا رواية تجعل 7 سنين هي الميزان كما هنا على التشديد عليه 7 سنين من غير فرق بين الذكر والأنثى هذا ما في عليه دليل واضح يا أخوان، ما في دليل واضح. في عنا رواية نأمر صبياننا لسبع سنين فمروا صبيانكم لتسع سنين. أنا ما لقيت إلى نسخ متعددة، يعني راجعت بالكتب الأربعة الوسائل المحقق ما حدا قال في نسخة بدل، لكن في المعتبر ذكر الذيل أيضا لسبع سنين. يشكل الأمر. ثم ظاهر في الصبيان مش في الصبايا، فالتعميم لغيرهم. نعم عبارة الشرائع ظاهرة في الشمول الذكر والأنثى، بس عبارة الشرائع ما فينا نجعل شريعة. عموما يا إخوان هذا الحكي بالروايات هذه اللي بتقول ست سنين وسبع سنين وبعضها تسع سنين، ونشأت أقوال تعرض لأمهات الأقوال صاحب الجواهر واختصر عنه صاحب المستمسك هنا في حاشيته في المسألة، والسيد الخوي اختزل البحث ومشى، وربما كان خيرا فعل في هذه المسألة، خصوصا وإنه عندنا روايات بأن الصبيان يختلف وضعهم في هذا الأمر، فالولي هو الذي يشخص لهم بحسب قوتهم وإطاقتهم. يعني قد بعض الأولاد بنيته الجسدية ابن ست سنين، بعض الأولاد يمكن لثمان سنين نتيجة نحافة شديدة ووضع معين ما فيك تمرنه على الصوم، وبعضها بتقلك إن أطاق صوم ثلاثة أيام متتالية أمر بالصوم إلى آخره. لكن هذا البحث نكتة خاصة ما فيه يا إخوان، هذا في التصنيف والكتابة يجب بسطه شيئا ما، لكن على مستوى الدرس نكتة خاصة لا يوجد فيه. نكتفي بهذا المقدار، وتأتي المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.